عبد الله
ما يرجع،
لا يرجع
اذا كان واحد
ولو غلب على ظن صدقه،
ولو غلب نعم
نعم عليا
واحد
لا يرجع ولو غلب على ظن صدقه. لا كان من راجع كان نحن نتكلم على المقام لا يرجع ولو غلب على ظن صدقه. سنون صحيح صح
وجوب
لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن، لكننا ذكرنا من يعرف ذكر المسألة
ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا
هو إذا غلب على ظن أنه صادق وأنه مصيب ترجع ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قبل ورجحنا ذلك من وجهين لكن ما أدري أنتم تنسون رجحنا ذلك من وجهين الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عند الله تعالى هذا قول الراجح والثاني أن هذا خبر ديني خبر ديني تكتفي به بخبر واحد كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد وكما نفطر بأذان رجل واحد كذا ولا لا؟ إذن إذا نبهه واحد على قول الراجع فإنه راجع إلى قوله كلام بناء على أصلين من أصول الشريعة وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد. طيب ما تقول في نعم عبد المجيد ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي هذه تقع كثيرا
غلب على ظنه أن صاحبه على الصواب وهو كان يريد أحدا يعني وهو كان شاك عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني إذا كان
يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه
إنه صادق
إنه مصيب تمام صح طيب مع المذهب فلا لأنه واحد المؤلف رحمه الله عبر يا أحمد فقال سبح هذه ثقتان هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا أحمد لا أعم من سبح لا أعم من هذا ليش؟ يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عبر بذلك بعض العلماء بعض الفقهاء قال النبه النبه هو اثنان لماذا اختار المؤلف سبح؟ لا بكم شيء في صلاتكم فليسبح كذا؟ طيب ما تقولون في رجل من أخذ محمد ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكر أنه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقفل اليوم يسلم له ويقفل البريد، فخاف ان يفوته البريد فجعل يكتب الرساله وهو يصلي.
من
صلاة تبطل لأنه أتى بعمل الإيمان بالصلاة. مطلقا تبطل؟
لا. ذكرنا تفصيل. إن كان الكلام كلام
يسير. لا يا أخي مو كلام. ما ذكرت معه. كتاب. طلع على البوك والقلم والكتب.
تذكر شيء يسير كتب شيء يسير مثلا. أي كتب شيء يسير. كلمة كلمتين.
نعم.
فإنها لا تبطل.
نعم.
أما إذا كانت كتابة طويلة.
نعم.
فإنها تبطل.
طيب ما دليلك على أن اليسير له كتاب؟ أنا أخبرك يا محمد. لا. أنا أحد من حاضر ذكي. طيب
الرسول عليه الصلاه والسلام حملها بنت ابنته وايضا فتح الباب لعائشه رضي الله عنها، هذا القياس على هذا لا شيء يسير لا تضر
لا تضر الصلاه صحيح يا جماعه؟ طيب ما هو العله محمد في ان كثير يضر الصلاه؟
العله لان هذا شيء كثير ينافي
من ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن. ما تقول في رجل الحجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، هل يجب عليه السجود أو يسلم ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى.
تذكروا وقوع سبحان ربي العظيم
ما انت تفصل اذا كان يحتاج تصيب بس
وما يجب عليه الركوع لكن السهو
لا تكون
اما يجب عليه السجود اقصى سجود السهو
لا يجب عليه السهو يشرع له لكن بدون تفصيل
اذا اتى بصيغه الركوع سبحان ربي العظيم يعني تذكر يعني
مش
لأن يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر أنه في الركوع فقال سبحان ربي العظيم
يعني هذا سبحان ربي العظيم وبعدين
هذا ما يسن له بسم الله ما يجب له السجود سجود السهو ولا يشرع له السجود لا المرض يعني مطلقا بدون
تفصيل
نعم بدون تفصيل نعم لكن يشرع له أن يسجد
مهند ما ترك يا
قال
سبحان ربي الأعلى وهو
وراك
ما أدري
نقول
إذا سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى
بعد ما
تترك الصلاة طيب وإذا كان متعمد وجوبا لا يقول استحبابا طيب وإن أتى بهما جميعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ويجب توافقون على هذا صحيح اذا لا بد من تفصيل لكن اذا اردت ان تعرف ان الطالب يتكلم عن علم يعني دبت عليك ان المساله خطا ولا شيء ان كان على علم جزم عليك ان كان على الاساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا هنا طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد هنا متعمد القراءة أكثر من حرمة طيب نعم يعني هذا قولي من يرى أن الصلاة تبطل بقراءة السجود والركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا تصل شلون جاء؟ لكن بشرط ان ياتي بالذكر الواجب. بشرط ان ياتي بالذكر الواجب اسعار عظيمه واسعار بعظيمه. طيب الذين يقولون ان الصلاه لا تبطل في هذه الحاله الاخر. هنا مهرات هل هو مره؟ طيب اشار السؤال على قول من يقول انها لا تبطل الصلاه اذا فرغ في الركوع والسجود كيف يجيبون عن قاعده معروفه عند اهل العلم ان من اتى بمحرم في العباده بطل صلاته؟ احمد
يقول ان هذا فعل مشروع ولكنه
في الاصل انه مشروع والتحريم في الموضع ما هو لاجل القراءه ذاتها لكن لاجل ما في غير موضعها. وهذا راي الجمهور ان الصلاه لا تبطل ولو قراءه الركوع والسجود وعلم ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة وقل الصلاة لأن الكلام لا يكون محرم في الصلاة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يشرع. العبارة كان العبارة ما فيها تناقض ترحم إبراهيم
لأنه
لم يجب بل يشرع.
يعني يريد أن يستحب
السجود. مهم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يطلق على الواجب والمستحب.
بلى. لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يستحب.
دل على أن المشروع في كلامه بمعنى
المستحب.
صح ولا لا؟ طيب. إذا ناخذ من هذا القاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فننفي أحدهما تعين الآخر. واضح؟ طيب. الأخ. هنا. ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة.
نعم.
لأنها تبطل الصلاة.
تمام. لأنه
فعل هذا
ما يبطل الصلاة.
عالم.
وإن كان لا يدري.
وإن كان لا
يدري
في الحكم لأنه الآن أثبتنا أنه عالم زيادة الركعة. لكن إذا كان لا يدري بالحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
نعم. طيب هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
مبني على عدم المؤاخذة على الجهل.
عدم المؤاخذة بالجهل
في فعل محظور
كذا. وزيادة الصلاة محظورة. فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا. طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناس اشتغل
صلاته
ما قلنا قبل قليل إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسي فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها.
لعله يستثنى الكراهة.
لعله من جاهل
أنا والله أعلم يستثنى الكراهة
من الصلاة. طيب ما خالف الجملة قليلة
والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة.
صحيح. معلوم من هذه الصلاة لا صحب أشياء من كلام الأدب صحيح، لكن إذا محظور كلام ممنوع. والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان فلا أثر له، الإنسان لا يأثم ولا يترتب عليه بشيء. هذا القاعدة فهموها جماعة. إذا طبق القاعدة هذا المثل الذي سألتك عنه، سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
الشيخ
يستخدم الكلام يا أخي، نعم الحديث ما هو لا يصدق الناس، لولا هذا الحديث صار كلام حلال، لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم كان صاحبه إلى جنبه بواب الصلاة. أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خير، القاعدة كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، خذها قاعدة كلكم بذور. فهمت؟ فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيحة، فهمت؟ والدليل على ذلك أن معاذ بن الحكم لما دخل في الصلاة قال لي أبصر رجل من الجماعة قال الحمد لله، قال له معاوية رحمك الله، فرماه الناس بأبصاره يعني أنكروا عليه، فقال وافق لهم مياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ما شأنكم تنظرون إلي؟ ليش تنظرون؟ وافق لهم مياه، هذا كلام. فجعلوا يذهبون على أبخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. فهمت؟ ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل، والناس كالجاهل. فهمت؟ طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني عليه القاعدة. رجل محرم بالعمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد، فرماه ناسيا انه بالإحرام، ما تقول؟ هل عليه فدية؟ يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه؟ لا هذا من حرام، لكن نسي الثاني يحب الطير، تعرفون اللي يحب الصيد إذا رأى الصيد خلاص ما يأخذ كل شيء. ولهذا أحيانا يطيحون بالسوازي ويطيحون بالحصى ويطيحون كل شيء وهم ما يشوفون. نعم.
الساهي
الجاهل. يعني إذا ما عليه جزاء. شو يا جماعة؟ صحيح؟ ما عليه جزاء. طبق القاعدة. طبق القاعدة. طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل. فظن أن الجماعة بدون إنزال لا بأس به. ولم يغتسل، صلى بدون اغتسال وجامع وصام، فجاءنا يسأل قال لنا بسألكم الآن عن شيء، أولا هل صلاة صحيحة أو لا صحيحة، وثانيا هل صوم صحيح أو لا صحيح، لأنكم جماعة نريد نطبق القاعدة. حمد
صلاة غير صحيحة لأن هذا ترك مأمور، صوم مو صحيح لأنه لم يبدأ فعل محظور ويفعل.
صحيح يا جماعة؟ صحيح تمام. نقول أما صومه فصحيح، لماذا؟ لأنه كان محظورا، وأما صلاته فلا صحيحة لأنه كانت محظورا وهو اغتسل، فيغتسل ويعيد الصلاة وصومه صحيح.
الله رحمه الله تعالى. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه، إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي إن شاء الله أينما يكون موضع السجود. وقول المؤلف: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره، لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويسجد للسهو. وأما إذا سلم ظانا، إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلم عليه، على أن العدد ثلاث إن كان في مغرب أو أربع إن كان في رباعية، فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق. ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقول لم أنس بناء على اعتقاده، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي داخل على أنها أربع. وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الأخ. ما هما الاحتمالان؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، في احتمال ثالث أن يكون سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الناس وقال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا هو دليل هذه المسألة، هو قوله: وذكر قريبا أتمها وسجد. طيب، ولكن لو ذكر وهو قائل فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد ثم يقوم، لقول ذي اليدين: فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود. وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود، فإن قيل إن القيامة أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم. لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول: إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر يقول: اجلس ثم قم وأتم الصلاة. نعم. وقول المؤلف: ثم ذكر قريبا، يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاة لفوات الشرط. وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض من قطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاة، فيكون صادرا عن النسيان أو عن جهل بحقيقة الحال. والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف: فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن طال الفصل عرفا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة. ولهذا قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت. قال المؤلف: أو تكلم لغير مصلحتها. تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلم ناسيا: يا فلان أين وضعت الكتاب؟ يا فلان أغلق المكيف؟ يا فلان اذهب إلى كذا. فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. ولكن طيب، ككلامه في صلبه، يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة. وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة، لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت، كما لو تكلم وهو إيش؟ وهو يصلي. وقال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وإن كان يعني وإن كان كثيرا بطلت. ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام. القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال. القسم الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أصدق ذي اليدين، قالوا نعم، ومراجعة ذي اليدين له. فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل، لأنه يسير لمصلحة الصلاة. القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. فصار الأقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلم ناسيا: أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا. الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به. الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به. والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما، لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال. فالصحيح أنها لا تبطل، لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث، وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض، لأن الحدث يقطعها نهائيا. وكذلك لو تكلم في مصلحته على القول الراجح في صلب الصلاة، لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح. ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحديث معاذ بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واتك لأمياه، وقال: حينما رماه الناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي. فإنه رحمه رضي الله عنه لما دخل الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم فقال له: ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كانوا يقولوا: شأن مسوي. فجعلوا يضربون أفخاذهم يسكتوه فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدد. طيب، يقول المؤلف: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها، لأنه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه، فصار القول الراجح عكس المذهب. المذهب أنه إذا سلم ناسيا ثم تكلم بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد. والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا، والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف، إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. قهقهة، القهقهة الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس ايش؟ كهكه. ها، كهكه، نعم. الكهكه قريبه من القهقه، لان القاف والكاف متقاربتان. فالقهقه يعني اذا ضحك بصوت فانها كالكلام، بل اشد منه لمنافاتها للصلاه تماما، لأنها أقرب للهزل من الكلام. فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطل صلاته، لأن ذلك يشبه اللعب. فإن تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة، لأنه لم يظهر له صوت. وإن قهقها مغلوبا على أمره، لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه، فقهقه غصبا عنه، فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح، فإن صلاته لا تبطل أيضا، لأنه لم يتعمد المفسد. وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطل الصلاة، لأنه تتكلم مثل الوقف ويرفع صوته بها، هذا تبطل صلاته، لأنه بان منه حرفان. وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء، لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد، كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا. المثال هو معتل الأول، والناقص معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك عي من وعى. فعي هنا كلام تام، أو تقول في من وفى، هذا إذن كلام تام وهي مكونة من حرف واحد. كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما. فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النقص إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام. مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده، لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت وإلا تحطمت قدم رجلاها أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أصل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل. طيب كذلك أيضا إن انتحب النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا الرجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلان مات فينتحب. انتحابه هنا ليس من خشية الله، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته على كلام المؤلف. والصحيح أنه إذا كان من غير من غلبة، إذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب، أن صلاته لا تبطل، لأن هذا بغير اختياره. فإن كان من خشية الله أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب ثواب المتقين يبكي شوقا إلى هذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان. والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه انسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسيخ للحلق، فهذا لا بأس به. التنحنح المتعدي إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط بشيء أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، فهذا يتنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك، لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان، وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزل من الجن. طيب هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه على أنه يقول يلا مشي، أو ليس من الحاجة؟ نعم هذا ليس من الحاجة، هذا ليس من الحاجة إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز نحن إلى الحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب إذا عطس فبان حرفه تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه مغلوب عليه ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاء